بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا في كتاب الحوالة في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، وهذا التبويب يشعر بأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الشخص إذا تحمل دين الميت فإن ذمة الميت تكون بريئة، فينتقل الحق من ذمة الميت إلى ذمة هذا الظالم أو هذا الكفيل أو هذا الذي تبرع بأن يتحمل دين الميت. ولا شك أن هذا من الإحسان العظيم الذي يقدمه الحي للميت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين والمترك وفاء، ثم بعد ذلك تحمل هو عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله عليه الفتوح تحمل ديون المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بهذا البر والإحسان. يقول سلمة رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذ أتي بجنازة، أي بميت، فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. إذن هذه الحالة الأولى، لم يترك دينا ولم يترك مالا، لا له ولا عليه. قال: ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. هذه الحالة الثانية، ترك دينا وترك وفاء، لأن الظاهر أن هذه الدنانير الثلاثة أنها تفي بالدين الذي تركه. إذن الأول لم يترك دينا ولم يترك مالا، هذا ترك دينا وترك مالا. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. هذا ترك دينا ولم يترك مالا، هذه الحالة الثالثة، هذه التي أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها، لأنه ترك دينا ولم يترك وفاء ولم يترك مالا. إذن من مات ولم يترك دينا ولم يترك مالا يصلي عليه، من مات وقد ترك دينا وترك وفاء صلى عليه، من مات وقد ترك دينا ولم يترك وفاء لا يصلي عليه. هناك حالة رابعة، من مات ولم يترك دينا وقد ترك مالا هذا يصلي عليه، لأن العلة في ترك الصلاة ما هي؟ الدين، وجود الدين مع عدم الوفاء. وهذه الحالة الرابعة ما فيها دين. قال الحافظ ابن حجر: وإنما لم يذكرها في الحديث، قال: لكثرتها. قال: هذه كثيرة، وقد يكون السبب علة أخرى، قد يكون السبب علة أخرى أن هذا الشخص ليس عليه دين، يعني ترك مالا ولم يترك دينا، ولذلك ما لها علاقة بالحديث. الحديث في من انشغلت، في من شغلت ذمته بالدين. وإن كانت الحالة الأولى في الحقيقة لم تشغل ذمته بالدين، ولكن يفارق هذه الحالة الرابعة أن الأول مات ولم يترك مالا، يعني ما ترك لا دينا ولا مالا، الرابع لم يترك دينا وترك مالا. فقد يكون ما قاله الحافظ متوجها أن الراوي تركها لكثرتها، وقد يكون هناك تعليل ثالث أيضا لترك الراوي لها، أن هذا هو الذي اتفق لسلمة. يقول: كنا جلوسا عند رسول الله، فهذا هو الذي اتفق له هذه الأحوال الثلاث، الرابعة ما جاءت، والله أعلم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. هذا فيه فضل الصحابي الجليل أبي قتادة رضي الله عنه، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فصلى عليه. فهذا يفيد أن من تحمل دين الميت فإن الميت يضرب كأنه مات وليس عليه دين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، ولو كانت ذمة الميت مشغولة لم يصلي عليه. فإن قال قائل وهل يحق لهذا الذي تحمل دين الميت أن يرجع؟ هذه فيها خلاف، والصحيح أنه ليس له الرجوع، ويأتي في الكفالة في كتاب الكفالة بعد هذا الكتاب في الباب الثالث، قال البخاري باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، ليس له الرجوع، على القول الصحيح وهو قول الجمهور. والحديث كما ذكرت يفيد أن ذمة الميت تبرأ بهذا التحمل، ولكن جاء حديث ظاهره يعارض ذلك، جاء حديث في رواية لهذا الحديث أو لهذه القصة ظاهر هذا الحديث يعارض ذلك، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في المجلد الثالث صفحة 30 و300، وفي المجلد الثاني والعشرين صفحة 500 إلى 600 و400 في طبعة الرسالة، والطيالسي كذلك برقم 73 و600 و1000، والطحاوي في مشكل الآثار برقم 45 و100 و4000، والدارقطني في المجلد الثالث صفحة 79، والحاكم في المجلد الثاني في صفحة 58، والبيهقي في المجلد السادس صفحة 74 و75، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي عليه، فقلنا نصلي عليه. وهذا اللفظ هو لفظ الإمام أحمد هكذا في المسند، طبعا في خلاف في الألفاظ، يعني عند الحاكم السياق يختلف قليلا. فقلنا نصلي عليه، قال فخطأ خطا ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف أي أبى عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم، فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك اليوم ما فعل الديناران؟ فقال إنما مات أمس. أبو قتادة يقول أمس مات الميت، يعني ليس بوسعه أن يسدد. قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، يقول أبو قتادة قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن بردت عليه جلده، وبعضهم يضبطها الآن بردت عليه جلده. هذا الحديث يفيد أن الميت يبقى متعلقا بدينه إلى أن يقضى عنه حتى ولو تحمل، ولا شك أن هذا يخالف ظاهر الأحاديث الأخرى. فهذا الحديث من حيث إسناده فيه ضعف، لأن الراوي له وهو عبد الله بن محمد بن عقيل هذا فيه ضعف معروف، وهو يصلح في الشواهد المتابعات. وقال الإمام ابن خزيمة قال لا أحتج به، قال لا أحتج به، وهذا رأي كثيرين من أئمة الجرح والتعديل أنه ضعيف ولا يحتج به، هذا إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ وهو هنا قد جاء بزيادة لم تأتي في الأحاديث الأخرى الصحيحة، لأن هذه القصة رواها سلمة بن الأكوع كما هنا، وهو حديث البخاري، وكذلك أيضا هذه القصة رواها جابر، فأخرج الإمام أحمد في المجلد الثالث صفحة 96 و200، وفي المجلد الثاني والعشرين صفحة 65 الرسالة، وأبو داود برقم 56 و900 و2000، والنسائي في المجلد الرابع صفحة 65، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه، وذكر القصة، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين بن رزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة، وليس فيه قصة الآن بالرد عليه جلده، ورواية أبي داود فيها اختصار، وأخرجه أحمد أيضا في المجلد الخامس صفحة 97 و200، في المجلد 37 بصفحة 32 و200 في الرسالة طبعة الرسالة، وكذلك أيضا في المجلد الخامس صفحة 200 و300، وفي المجلد 37 في صفحة 63 و200 أيضا في طبعة الرسالة، والترمذي برقم 69 و1000، والنسائي في المجلد الرابع صفحة 65 وفي المجلد السابع صفحة 17 و300، وابن ماجة برقم 7 و400 و2000، والدارمي أيضا برقم 93 و500 و2000، وابن حبان في المجلد السابع صفحة 29 و300 إلى 30 و300، وعبد بن حميد برقم 91 و100 عن أبي قتادة، عن أبي قتادة نفسه في هذه المصادر التي ذكرتها. الحديث هنا مروي عن أبي قتادة من طريق ابنه عبد الله، وليس فيه قصة الآن بالرد عليه جلده. إذن الحديث رواه سلمة بن الأكوع، رواه جابر من غير طريق محمد بن عقيل، طريق أبي سلمة أوثق وأقوى. أبو سلمة بن عبد الرحمن من كبار العلماء والثقات الأثبت، ورواه أبو قتادة نفسه. وهناك أيضا روايات أخرى، ابن عقيل هو الذي انفرد بهذه القصة. إذن من حيث السند فيها نكارة، فيها ضعف، وكذلك حتى من حيث النظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ابن عقيل نفسه هنا في رواية عبد الله بن محمد بن عقيل قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: حق الغريم وبرئ منهما الميت. ماذا قال؟ وبرئ. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الآن بردت عليه جلده؟ إذن في شيء من الاضطراب، وهذا يدلك ربما والله أعلم على أن ابن عقيل ربما لم يحفظ هذا الحديث. ولذلك البيهقي رحمه الله يقول هنا في هذا الحديث، يقول: ومعنى، أراد البيهقي أن يفسر حق الغريم وبرئ منه الميت، قال: ومعنى هذا إن كان حفظه ابن عقيل، يعني إن كان محفوظا، يعني يخشى أن يكون فيه اضطراب. والله المستعان. إذن الآن بردت عليه جلده هذه ضعيفة إسنادا ومتنا، والصحيح هو ما جاء في الأحاديث الصحيحة لهذه القصة أن الميت برئت ذمته. والحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه إشعار بصعوبة أمر الدين. يقول الحافظ في هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. الدين صعب، وذلك لا يتحمله الإنسان إلا من ضرورة. أما كون الإنسان يتوسع في الديون ويتساهل فيها، هذا شيء صعب. يدلك على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من عليه دين، لأن الدين لا يغفر، والنبي صلاته شفاعة. ولذلك جاء في حديث آخر أن الشهيد يغفر له كل شيء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل ذنوب الشهيد تغفر له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين. ثم قال: أخبرني جبريل أن قال إلا الدين، يعني هذا الشهيد الذي قدم روحه في سبيل الله تغفر ذنوبه، إلا الدين يبقى. فالدين أمر عظيم، إذا لم يترك الإنسان وفاء، أما إذا ترك وفاء فأمره سهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على من كان كذلك. نعرض الآن بعدما ختمنا كتاب الحوالات، وهذا كتاب مهم وفيه تفاصيل كنا أردنا نناقش حتى ترسخ هذه المعلومات، أردت أن أتكلم عن مسألة يسميها الأقدمون السفتجة، وهي نوع من الحوالة وفيها خلاف بين العلماء. والسفتجة يعني اختلف فيها العلماء هل هي حوالة أم قرض. بعضهم يقول إنها قرض، ويقولون إنها قرض لأمن الطريق، وكانت في الزمن الأول مهمة قبل أن تأتي هذه المصارف التي تحول أموال. كان الشخص مثلا إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد ومعه مال ويخشى من الطريق، ففي هذه الحالة يذهب إلى شخص في هذه البلد التي وفيها ويعطيه هذا المال. وهذا الشخص الذي أعطاه المال له وكيل في تلك البلد الأخرى، له وكيل أو شريك، فيكتب له صكا، يكتب له خطابا ورقة لوكيله أو شريكه في البلد الأخرى حتى يعطيه مقدار هذا الذي أخذه، هذا الذي دفع. هذه السفتجة، هل هي قرض، هل هي حوالة؟ وكان عبد الله بن الزبير كما جاء في الآثار يأخذ من الناس أموالا في مكة، في مكة وهم يريدون السفر إلى البصرة، ويكتب كتابا لأخيه مصعب، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان وعن أمي أسماء بنت أبي بكر كان أمير المؤمنين في مكة، وأخوه مصعب كان أميرا على البصرة، يأخذ أموالا من الناس في مكة ويكتب كتابا إلى مصعب أن يأخذوا بقدرها. بعض العلماء منع من ذلك، قال هذا إن هذا قرض يجر منفعة، وبعضهم قال إنه حوالة ليس قرضا، يعني كأنه أخذ منه مالا، أخذ من هذا الشخص مالا فأحاله، بدل أن يسدده أحاله على شخص آخر، فقالوا هذه لا بأس بها، وإن كانت فيها فائدة فإنها فائدة مطلوبة ويحتاج الشخص إليها، قالوا هذا لا بأس بها، هذه حوالة ويحتاج إليها ولا بأس بها. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وجماعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ينصر هذا القول. إذن هذه السفتجة، أن يعطي شخصا في بلد ما مالا على أن يكتب له كتابا لوكيله أو شريكه في بلد أخرى أن يدفع له مقدار ما دفع، هذه لا بأس بها. الآن في سفتجة ولكن بصرف، يفعلها بعض الناس اليوم، كأن يكون شخص مثلا هنا في هذه البلد وآخر مثلا، فلنفرض أنه في السودان مثلا، آخر من سألني عن هذه المسألة أخ سوداني، فلنختر هذا البلد، فأنت الآن هنا تعطي مالا لشخص على أن يسلم هذا المال لأقاربك مثلا في السودان أو في أي بلد، هذا نوع من السفتجة ولكن فيه صرف، لأن السفتجة القديمة يعطيه دنانير ويأخذ دنانير، يعطيه دراهم ويأخذ دراهم، هذه لا، الآن في صرف، يعطي عملة سعودية مثلا وهناك يسلم عملة سودانية، هذه المسألة نحتاج إلى أن نبحثها وإلى أن ننظر فيها وأن نتأملها، هل هي شرعية أو ليست شرعية؟ درس القادم إن شاء الله سوف نقف مع هذه المسألة، السفتجة العصرية هذه، وكذلك تحويلات المصارف، يعني تحويل البنك عندما يحول الإنسان مبلغا عن طريق المصرف، هل هذا فيه شيء؟ ما هو قيوده؟ هذا سوف نبحثه إن شاء الله الدرس القادم يوم السبت بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.